الفقه الثامن ليلة التاسع من شهر ذي القعدة لعام 15 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الصفوف على الجنازة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبيد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. فقام فصف بنا كما يصف على الجنازة وصلى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول النسائي رحمه الله: الصفوف على الجنازة، أي أنه عند الصلاة على الجنازة يكون المصلون صفوفا ولو كان الصف أو المصلون يمكن أن يستوعبهم صف واحد في المسجد أو غيره، فإنه ينبغي أن تتعدد الصفوف فيكونون ثلاث صفوف، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه صفهم وجعلهم ثلاث صفوف، فدل هذا على تعدد الصفوف في صلاة الجنازة. وقد أورد النسائي جملة من الأحاديث، لكن ليس في شيء منها ذكر ثلاث الصفوف، وإنما الذي أورده فيه ذكر الصفوف وفيه ذكر الصفين وأنه جعلهم صفين، فدل ذلك على مشروعية التعدد بالنسبة للصفوف على الجنازة. وقد أورد النسائي حديث
جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه،
فقام فصف بنا كما يصف على الجنازة
وصلى عليه. قوله صف، هذا محل الشاهد: صف بنا كما يصف على الجنازة، يعني أن هذه الصلاة غائب، وأنه فعل في تلك الصلاة مثل ما يفعل بالصلاة الحاضرة، أي أنه صلى صلاة الجنازة على الغائب كما يصلى على الحاضر، فصف بهم وصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان لم يصلى عليه، كما حصل من للنجاشي، وفيه الصفوف للصلاة وأن الصلاة على الغائب هي كالصلاة على الحاضر، يكبر أربع تكبيرات كما يأتي ذلك مبينا في بعض الروايات الآتية، أي أنها أربع تكبيرات.
الإسناد: أخبرنا محمد بن عبيد،
محمد بن عبيد هو المحاربي الكوفي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. محمد بن عبيد المحاربي الكوفي.
عن حفص بن غياث
بن طلق بن معاوية الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء
وهو بن أبي رباح المكي، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر,
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو صحابي ابن صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد وأم المؤمنين عائشة. فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم, عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والذي رواه من الأحاديث أكثر مما رواه غيرهم, وهم ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه, ثم خرج بهم إلى المصلى فصف بهم فصلى عليه وكبر أربع تكبيرات.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه نعى لهم النجاشي, أخبرهم بموته, نعاه لهم أي أخبرهم بموته في اليوم الذي مات فيه, في اليوم الذي مات فيه وفي الحبشة أخبرهم بموته, ثم خرج بهم إلى المصلى وصلى بهم
وكبر وصف بهم فصلى عليه
وصف بهم, وهذا محل الشاهد, صف بهم يعني جعلهم صفوفا وكبر أربع تكبيرات,
فصلى عليه وكبر أربع تكبيرات,
صلى عليه وكبر أربع تكبيرات, يعني أن صلاته على الغائب كصلاته على الحاضر. وفيه أيضا دليل على أن الصلاة على الجنازة تكون في المصلى, وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى الذي يصلي فيه على الجنائز وهو خارج المسجد فصلى على النجاشي. وقد عرفنا أن الصلاة في المسجد سائغة, وقد مر بنا الحديث الذي هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضة في المسجد, كما جاء ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالصلاة الأصل أن الصلاة تكون في المصلى وهو خارج المسجد, وإذا صلي في المسجد فإن ذلك سائغ, ولا سيما فيما إذا كان الجمع في المسجد كثيرا وأنه لا يتأتى اجتماعهم في مكان آخر غير المسجد. والصلاة في المسجد لها أصل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو حديث عائشة الذي مر بنا بالأمس, والذي تقول فيه أم المؤمنين عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء, على سهيل ابن بيضاء, إلا في المسجد.
أخبرنا سويد بن نصر,
أخبرنا سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي. وعبد الله هنا غير منسوب, وكلما جاء عبد الله غير منسوب يروي عنه سويد بن نصر فهو عبد الله بن المبارك المروزي. وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة ثبت جواد مجاهد عابد, جمعت فيه خصال الخير كما قال ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في تقريب التهذيب. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن مالك, وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو أحد أفراد السلسلة الذهبية التي هي أصح الأحاديث, أو التي إسنادها أصح الأسانيد عند البخاري, وهي مالك عن نافع عن ابن عمر,
عن ابن شهاب,
عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب ابن مرة, وهو ثقة فقيه وإمام مشهور ومن صغار التابعين ومكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. ويقول السيوطي في ألفيته بهذا الشأن: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. والمقصود بالأولية هذه هي الأولية بتكليف من السلطان. أما كون الإنسان كون الكتابة بجهود شخصية وبأعمال فردية فهذا موجود في الصحابة وفي غير الصحابة، وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر كان يكتب، أبو عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا يكتب، وأنه كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أولية الزهري في الكتابة إنما هي أولية بتكليف من السلطان، لا أولية بجهد شخصي أو جهد فردي، وإنما هو بتكليف من ولي الأمر الذي هو الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وكانت خلافته في آخر القرن الأول، توفي 201 للهجرة.
سعيد بن المسيب.
وعمره حين توفي أي عمر بن العزيز 40 سنة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه ومن فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، لأن المدينة هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة، أطلق عليهم الفقهاء السبعة. فإذا جاء في مسألة من المسائل وهذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة ولا يذكرون أسماءهم اختصارا واكتفاء بهذا اللقب، فأحد هؤلاء السبعة سعيد بن المسيب، وهم ستة متفق على عدهم في السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال، والستة المتفق على عدهم هم سعيد بن المسيب هذا، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجها بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، أما السابع ففيه ثلاثة أقوال، فقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، أسلم في السنة السابعة من الهجرة عام خيبر، ولكنه كثر حديثه لعدة أسباب، منها أنه كان ملازما النبي عليه الصلاة والسلام، يأكل معه من طعامه إذا طعم، ويصحبه أين ذهب، فعندما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فإنه يتلقاه منه ويأخذ عنه، وكذلك أيضا يأخذ عن الصحابة ما لم يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة لأنهم لا يروون إلا عن الصحابة. ومن أسباب كثرة حديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالحفظ، فكان يحفظ ما يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه كان مقيما في المدينة وإقامته في المدينة، وقد عمر وعاش مدة طويلة وبقاؤه في المدينة، والمدينة يفد إليها الناس زائرين وفي طريقهم إلى الحج ذاهبين وآيبين. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان واحد منهم في بلد ومر أحد في ذلك البلد فإن من أهم مطالبه ومن أهم ما يريده أن يظفر برؤية ذلك الصحابي وبلقي ذلك الصحابي فيتلقى منه ويأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عدة عوامل جعلت أبا هريرة رضي الله عنه وإن كان متأخر الإسلام أنه يكون كثير الحديث، من ذلك ما يسمعه ومن ذلك ما يسمعه من الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
فقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه بالمدينة فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر أربعة. قال أبو عبد الرحمن ابن المسيب: إني لم أفهمه كما أردت.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله: نعى لهم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وإيش؟
وصفوا خلفه فصلى وكبر عليه أربعة.
وصفوا خلفه وهذا محل الشاهد يعني صفوا خلفه وصلى بهم وكبر أربع تكبيرات. فالمتن مثل الذي قبله والإسناد أخبرنا محمد بن رافع. محمد بن رافع هذا هو النيسابوري القشيري هو من شيوخ مسلم ومن قبيلة مسلم وهو من بلد مسلم فمسلم قشيري نيسابوري قشيري من حيث القبيلة ونيسابوري من حيث البلد ومحمد بن رافع شيخه مثله أي أن الكل من نيسابور والكل من بني قشير فمحمد بن رافع هذا قشيري نيسابوري وهو ثقة عابد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا وهو ممن أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه بل إن صحيفة همام بن منبه التي روى مسلم في صحيحه منها أحاديث كثيرة إنما أخرجها من هذه الطريق وهي محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة فالأحاديث التي أخذها أو رواها الإمام مسلم من صحيفة همام بن منبه التي تبلغ 140 حديثا رواية مسلم إياها إنما هو من طريق شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليماني المحدث الحافظ المصنف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وقد وصف بالتشيع ولكن التشيع الذي وصف به لا يضيره شيئا لأن المقصود منه أنه يفضل عليا على عثمان رضي الله تعالى عن الجميع وتفضيل علي على عثمان هذه من المسائل التي لا يبدع من يقول بها ولا يضلل والمشهور عن أهل السنة تقديم عثمان على علي ولكن بعض أهل السنة وهم قليلون منهم عبد الرزاق هذا ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام بن الإمام ومنهم الأعمش ومنهم ابن جرير أشخاص قليلون جاء عنهم القول بتفضيل علي على عثمان من حيث الفضل لا أنه أولى منه بالخلافة لأن كون عثمان أولى بالخلافة هذا محل اتفاق ولا يخالف في ذلك أحد والمخالف في ذلك يضلل لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتفقوا على تقديم عثمان على علي فالقول بأنه أحق منه بالخلافة اعتراض على اتفاق الصحابة وعلى تقديم الصحابة إياه أما مسألة الفضل وأنه أفضل منه فإن الذين قالوا بذلك لا يبدعون ولا يضللون وإن كان قولهم خلاف المشهور من قول أهل السنة والجماعة وهو تفضيل عثمان على علي كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره فدل على تقديم عثمان على علي في الفضل وأن من خالف في ذلك من أهل السنة فقدم عليا على عثمان في الفضل فإنه لا يبدع ولا يضلل ولا يضره شيئا. وإذا فالتشيع الذي نسب إلى عبد الرزاق وهو من هذا القبيل لا يضره. عن معمر وهو ابن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن وحديثه وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
عن الزهري وقد مر ذكره.
عن سعيد المسيب
عن سعيد المسيب وقد مر ذكره. وأبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع والذين أشرت إليهم آنفا. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. وقول أبي عبد الرحمن النسائي في آخره ابن مسيب لم أفهمه كما أردت, مقصود من ذلك أنه لم يكن جازما بأن ابن المسيب هو في هذا الإسناد من هذا الطريق, وإن كان عنده من الطريق السابقة التي هي غير طريق محمد بن رافع, لكن طريق محمد بن رافع هو جازم بأن الحديث من طريق أبي سلمة, ولكنه لم يجزم بأن ابن المسيب فيه.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه, فصففنا عليه صفين.
جابر
حديث جابر نعم
نعم جابر
نعم.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بموت النجاشي وأنه خرج وصلى بهم وأنه جعلهم صفين, وهذا فيه محل الشاهد أو هذا محل الشاهد وهو تعدد الصفوف وأنه جعلهم صفين. المهم أن الصفوف تتكرر وتتعدد والأولى أن تكون ثلاثة وفي الحديث هذا الحديث أنه جعلهم صفين فذلك سائغ وذلك سائغ, ولكن كونها ثلاثة هو الأولى كما جاء ذلك في بعض الأحاديث حيث صفهم وجعلهم ثلاث صفوف. نعم.
أخبرنا علي بن حجر
أخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, بل إن مسلما أكثر من الرواية عنه. علي بن حجر ومحمد بن رافع هذان ممن أكثر عنهما الإمام مسلم في صحيحه.
عن إسماعيل
عن إسماعيل وهو بن علية إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي الزبير
عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري وقد مر ذكره.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال سمعت شعبة يقول الساعة يخرج الساعة يخرج. قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنت في الصف الثاني يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله من طريق أخرى وفيه أن النبي أنه كان في الصف الثاني من الصفين في الصلاة على النجاشي وهو مثل الذي قبله, الذي قبله قال جعلهم صفين, وهنا بين مكانه من الصفين وأنه في الثاني منهما, بين مكانه من الصفين وأنه في الثاني منهما, ففيه تعدد الصفوف في الصلاة على الجنازة. والإسناد
أخبرنا عمرو بن علي
يقول نسائي أخبرنا عمرو بن علي
إيش
عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. نعم.
قال حدثنا أبو داود.
قال حدثنا أبو داود وهو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو وقد وصف وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قال الساعة.
نعم، في الساعة يخرج الساعة تخرج.
شعبة جاء في الإسناد أنه قال الساعة يخرج الساعة يخرج، وقيل الظاهر أن المراد من هذا الكلام أنهم كانوا عند منزل أبي الزبير ينتظرون خروجه ليحدثهم عن رسول، يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يقولون الساعة يخرج الساعة يخرج، فخرج وحدثهم. فهذا هو المقصود مما جاء في الإسناد من كلمة الساعة يخرج الساعة يخرج، أي المقصود بذلك أبو الزبير. وأبو الزبير وجابر مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت.
ثم ورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وهو مثل الأحاديث التي تقدمت فيها نعي النجاشي وأمرهم بالصلاة عليه، وأنه قام وصف بهم وصلى عليه كما يصلى على الميت، وصف بهم كما يصف على الميت، أي أن صلاة الغائب كصلاة الحاضر، أي أن الصلاة على الغائب أنها كالصلاة على الحاضر. وأما إسناد النسائي فيقول:
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن بشر بن المفضل.
عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس وهو بن عبيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي المهلب.
عن أبي المهلب وهو الجرمي واسمه عمرو، وهو عم أبي قلابة الجرمي، وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمران بن حصين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة على الجنازة قائمة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها.
ثم أورد النسائي: الصلاة على الجنازة قائمة، يعني أنه أن المصلين يصلون عن قيام، والإمام يصلي قائما وغيره يصلون قياما، إلا إذا كان هناك يعني أمر، يعني هناك عدم قدرة، فالإنسان كما يصلي الفرض، يعني الصلوات يصلي جالسا حيث لا يقدر، فإنه يصلي جالسا، ولكن المشروع والسنة في الجنازة أنه يصلى عليها عن قيام، لا يصلى عليها عن جلوس. وقد أورد النسائي حديث
سمرة،
حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه كان أنه صلى مع على أم كعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي في نفاسها، يعني ماتت في نفاسها، فقام وسطها، قام وسطها،
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها.
قام
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها.
فقام رسول الله في الصلاة في وسطها، يعني معناها أنه وقف عند وسطها. وهذه هي السنة التي في الوقوف على الجنازة، أنه عند المرأة عندما يصلي على المرأة يقف عند وسطها. أما إذا صلى على الرجل فإن سنة أن يقف عند رأسه، يوقف عند رأس الرجل ويوقف عند وسط المرأة. وهذا من الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال، لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاءت نصوص تميز ما يختص به الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، وهذا من هذا القبيل، وهذا من هذا القبيل الذي فيه اختلاف النساء عن الرجال في الأحكام. وهذا في الموقف في الصلاة على الجنازة، فالرجل يوقف عند رأسه والمرأة يوقف عند وسطها. ومحل الشاهد من هذا أن النبي قام يعني في وسط المرأة، أي أنه محاديا لوسطها، فهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث الترجمة، وهي أنه الصلاة على الجنازة قائمة.
أخبرنا حميد بن مسعدة
البصري، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وقبل أيام ذكر لبعض الإخوة أن حميد بن مسعدة أنه الترمذي روى له في الشمائل، وأبو داود في كتاب القدر، وما أدري يعني لعل هذا التبس على الأخ الذي قال بشخص آخر، وإلا فإن حميد بن مسعدة روى عنه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، ويعني لم يكن، وإنما هو في الكتب وليس الترمذي في الشمائل، بل في السنن في كتابه الجامع، فلعله التبس عليه بشخص آخر. والأمر كما قلت وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، وذلك في كتبهم التي هي الصحيح والسنن.
عن عبد الوارث،
عن عبد الوارث وهو بن سعيد بن ذكوان العنبري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حسين،
عن حسين وهو بن ذكوان المعلم، وهو ثقة ربما وهم، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن بريدة،
عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة، وهو عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب، وهو ثقة المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن بريدة يطلق على شخصين، عبد الله هذا وسليمان، عبد الله هذا وسليمان. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في آخر التقريب أنه إذا جاء في الأسانيد ابن بريدة غير مسمى، فإنه إن كان الراوي عنه الأعمش أو محمد بن جنادة أو محارب، ثلاثة أشخاص أو أربعة، فإنه يعتبر سليمان، وما عدا أولئك الأربعة فإنه يكون عبد الله، فإنه يكون عبد الله بن بريدة، يعني إذا كان غير مسمى، إذا كان غير مسمى وإنما مبهم فقيل ابن بريدة كما هنا، لأنه ما قيل عبد الله ولا قيل سليمان، وإنما قيل ابن بريدة. فالطريقة أنه إذا كان يعني الأشخاص الأربعة وهم محمد بن جنادة أو بن جحادة، ما أدري لعل التقرير موجود،
في ابن،
في ابن في الآخر يعني في الأبناء، يعني بعد أبو وابن بعد الكنى الأبناء.
قال رحمه الله بن بريدة هو عبد الله وأخوه سليمان. قال البزار أيوه. حيث روى علقمة بن مرثد ومحارب،
علقمة بن مرثد علقمة بن مرثد ومحارب بن دثار
ومحمد بن جحادة عن ابن بريدة فهو سليمان
وقال عندي وهو الأعمش أيضا
وكذا الأعمش عندي
يعني يقول ابن حجر يعني أضاف إلى الذين قال بزار الأعمش. فإذا جاء هؤلاء الأربعة يروون عن ابن بريدة غير منسوب فهو سليمان, ومن عدا هؤلاء فهو عبد الله. وهنا الذي يروي من هو الذي يروي عنه في الإسناد؟
حسين
المعلم. نعم حسين بن ذكوان المعلم, يعني غير الأربعة, فيكون عبد الله, يكون هذا الغير المسمى يكون عبد الله.
عن سمرة
بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حفظكم الله, إذا اجتمع رجل وامرأة في صلاة الجنازة كيف يكون موقف الإمام؟
إذا اجتمع رجل وامرأة في صلاة الجنازة فإن رأس الرجل يكون محاذيا لرأي وسط المرأة, يعني يجعل الرجل يلي الإمام ثم وراءه المرأة, ويجعل رأس الرجل محاذيا لوسط المرأة بحيث إذا وقف عند رأسه يكون واقفا عند وسطها.
قل حفظكم الله, صلاة المأموم خلف الإمام مع الجماعة خلف الصف منفردا, ما حكم صلاة المأموم خلف الإمام مع الجماعة خلف الصف منفردا؟
لا يجوز للإنسان أن يصلي وحده ويكون صفا وحده, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلا يجوز للإنسان أن يصلي وحده يعني ويكون صفا, وإنما يصلي يعني يبحث أو ينتظر أحد يصلي, ويمكن أن يتقدم ويصلي بجوار الإمام عن يمينه, وإن وجد فرجة دخل بها. وإذا لم يتمكن من أن يصل إلى الإمام وليس هناك أحد يأتي, وكان الأمر دائرا بين أن يصلي جماعة أو تفوته الصلاة, فإنه عند ذلك يكون مضطرا وله أن يصلي وحده في هذه الحال.
يقول حفظكم الله, إذا صلى ركعة فجاء بعض الناس فصف معه بعد أن أتم ركعة, وكذلك إذا صلى وبينه وبين الصف جدار فصلى خلف الجدار منفردا.
كون فيه جدار يعني يفصل بين الصف ما يؤثر, أقول ما يؤثر يعني كونه يصير الفاصل جدار أو, 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 أو شيء آخر, يعني أقول لا بأس بذلك, ما يمنع الائتمام, وجود جدار بين الإمام بين المأمومين, بعض المأمومين بعضهم عن بعض, ما دام أنه يتمكن من المتابعة ويسمع الصوت والصفوف متصلة ومتقاربة.
يعني لعله شيخ قصد أنه يعني فصل بينه وبين الصف جدار, كما يكون مثلا خلف العمود يعني بينه وبين الصف, يعني يقصد على شماله مثلا يكون عمود ثم يكون الصف وراء العمود أو وراء الجدار, كما نصلي مثلا في جهة الخوخة يكون الصف مثلا ممتد ثم هو وراء الجدار.
ما أعرف يعني ما أعرف السؤال طريقته, لكن إذا كان مقصود أنه يعني صلى وحده وفيه بينه وبين الصف جدار يعني لا يمنع الائتمام, وجود جدار بين المأمومين بعضهم مع بعض.
كثيرا من الناس يسلمون عند انتهاء الصلاة حين ينتهي الإمام من التسليمتين الاثنتين, فما هي السنة في هذا؟
ايه يسلمون؟
نعم عندما ينتهي الإمام, عندما يسلم الإمام من التسليمتين الاثنتين يسلمون بعده, فما هي السنة في هذا؟
المأمومون يسلمون بعد انتهاء التسليمة الثانية من تسليمة الإمام. هذا هو الذي عليهم أن يفعلوه. يعني إذا فرغ الإمام من التسليمتين يبدأون بالسلام، يبدأون بالتسليم.
يقول هل تجوز التسمية أو تسوغ التسمية بعبد الباقي ونحوه؟
أسماء الله الحسنى يسمى بها، والإنسان عليه إذا أراد أن يسمي بأسماء الله أن يبحث وأن يسأل عن أسماء الله ويسمي بواحد منها. وأما ما لم يرد يعني فيه شيء من أسماء الله عز وجل ولكن المقصود بها الله عز وجل، يعني مثل هذه الألفاظ، أنا ما أدري الباقي هل هي موجودة في أسماء الله الحسنى أو ليست موجودة، لكن الباقي هو الله عز وجل، وإذا سمي وأريد به الله فالأمر في ذلك واضح أنه سائغ، لأنه إنما سمي أو عبد لله عز وجل ولم يعبد لغيره. لكن الاختيار عند التسمية ينبغي أن يكون الإنسان على علم بالاسم الذي يسمي به أو يجعل المولود معبدا له. ها؟ لا لا لا، كلام على كلمة الباقي، الباقي اسم الباقي، اسم الباقي مثل ما يقال الحي القيوم. الله تعالى هو الباقي لا شك، الله تعالى هو الذي يبقى، لكن هل ورد في أسماء الله الحسنى؟ لأن أسماء الله توقيفية، لا يقال إن من أسمائه كذا، ولا نشتق يعني له اسما من الصفات. الله تعالى متصف بالبقاء لا شك، باق لا ينتهي، لكن هل من أسماء الله الحسنى الباقي؟ نعم الله تعالى هو الباقي، لكن هل ورد في الأسماء الحسنى؟ الأسماء الحسنى توقيفية، أنا ما أتذكر نص يجعل الباقي من أسماء الله الحسنى.
حفظكم الله، حكم التكني بأبي رافع؟
ما نعلم يعني شيء يمنع منه، أقول ما نعلم يعني شيء.
يقول حفظكم الله، ما معنى سوق الهدي؟ وهل سوق الهدي يمنع من التمتع وما السبب؟
سوق الهدي الإنسان إذا ساق الهدي أو إذا أراد أن يسوق الهدي فإنه يحرم بالقران كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوقه والذهاب به سواء كان يمشي أو محمولا إذا يعني حمله الناس في سياراتهم، هذا أيضا يدخل تحت سوقه، لأن الأصل يا سوق الهدي أن الناس يسوقون الهدي. قبل ذلك كان الهدي يمشي، ولكن لو حصل أنه حمل في سيارة يدخل تحت سوق الهدي. فالإنسان الذي يريد أن يسوق هديا فإنه يحرم بالقران كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول هل تشرع حفظكم الله الصفوف الثلاثة ولو كان العدد قليل؟
نعم، ولو كان العدد قليل، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه كان معه سبعة فجعهم ثلاث صفوف، الصف الأول ثلاثة ثم اثنين ثم اثنين.
وهل يشرع أكثر من ذلك؟
والله يعني قضية الـ تكثيرها، وأنه إذا كان ما أعلم يعني شيء يدل عليه، لأن ولكن كونها تصير ثلاثة جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله، هل يجوز أن يداوى الجرح بالكحول؟
بالكحول؟
إيه.
الجرح يعني كما هو معلوم يداوى بما ليس بحرام، لكن إذا كان يعني هذه الكحول يعني مع شيء آخر وهو الغالب يعني فلا بأس بذلك.
حفظكم الله، الذي يصلي في جهة باب السلام عند الصناديق يعني في خارج الباب. أيوة. داخل تحت المظلة يعني.
داخله
يعني خارج الباب لكن قريب عند صناديق الأحذية تقرب يعني في الجهة تعتبر المدخل أول مدخل.
أيوة.
وهل يعتبر له الصلاة أو لا؟
العبرة هو الباب المعتبر هو الباب هو الحد الفاصل بين داخل المسجد وخارج المسجد فمكان الباب هو الفاصل والبرحة التي خارجه وإن كانت مغطاة لا تعتبر من المسجد يعني الذي هو يعني لأنها خارج المسجد لأن الباب إذا أغلق ما وراءه خارج وما دونه داخل
حفظكم الله. هل تشترك البنات مع الأولاد مع الذكور في سنة حلق الرأس وهل هي من الأحكام التي لا تنطبق عليهن؟
ما أدري لا أدري بالنسبة للنساء هو ورد بالنسبة للذكور لا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز اجتماع جنازة صبي وامرأة قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن عمار رضي الله تعالى عنه قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله اجتماع جنازة صبي وامرأة أي إذا اجتمع جنازة صبي وامرأة فأيها يكون أقرب إلى الإمام وأيها يكون إلى جهة القبلة يعني ليس مما يلي الإمام هذا هو مقصود النسائي بالترجمة. والحكم بالنسبة لاجتماع الرجال والنساء والصبيان أنهم يرتبون في القرب من الإمام كترتيبهم في الصلاة فكما أنه إذا حضر رجال وصبيان ونساء فالرجال هم المقدمون ثم يليهم الصبيان ثم يليهم النساء فكذلك في صلاة الجنازة يقدم إلى الإمام الرجال ثم يليه الصبيان ثم يلي ذلك النساء إلى جهة القبلة. والترجمة هي اجتماع صبي وامرأة وأنه يكون الصبي إلى جهة الإمام والمرأة إلى جهة القبلة تكون وراءه. وقد ورد النسائي في هذا حديث جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أنهم سئلوا في تقديم الصبي إلى جهة الإمام والمرأة وراءه فقالوا السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي إذا أطلق السنة أو قال من السنة أو قال هذا هو السنة يعني بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون له حكم الرفع أي أنه من قبيل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السنة إذا أطلقت وقيل من السنة كذا فإن المراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنسائي أورد هذا الحديث الذي هو حديث هؤلاء الجماعة من الصحابة وقد ذكر أن عمار وهو ابن أبي عمار مولى بني هاشم ذكر أنه قدمت أو حضرت جنازة رجل صبي وامرأة فصار الصبي من جهة الإمام والمرأة وراءه إلى جهة القبلة وكان في القوم أي الذين صلوا هؤلاء الصحابة الأربعة فسألهم وقالوا السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وارضاهم, وبينوا أن كون الغلام أو جنازة الغلام تلي الإمام, وجنازة المرأة تكون وراءه إلى جهة القبلة, بينما إذا اجتمع جنازة صبي وامرأة هذا هو السنة. وقد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سئلوا عن ذلك قالوا السنة, أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد,
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
قال حدثنا أبي,
قال حدثنا أبي عبد الله بن يزيد المكي المقري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا سعيد,
قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي أيوب المصري وهو ثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني يزيد بن أبي حبيب,
قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري أيضا وهو ثقة فقيه يرسل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن أبي رباح,
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمار وهو ابن أبي عمار, عمار ابن أبي عمار مولى بني هاشم وهو صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
أبو سعيد الخدري
عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي هريرة وأبي قتادة, هؤلاء أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا هو السنة, أي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس كذلك ابن عبد المطلب وهو أحد السبعة, وأبو هريرة كذلك عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر السبعة. فهؤلاء ثلاثة من الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى اجتماع جنائز الرجال والنساء. قال أخبرنا محمد بن رافع, قال أخبرنا عبد الرزاق, قال أخبرنا ابن جريج, قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى على تسع جنائز جميعا, فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة, فصفهن صفا واحدا, ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن لها يقال له زيد, وضع جميعا, والإمام يومئذ سعيد بن العاص, وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة, فوضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجل فأنكرت ذلك, فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا, قالوا هي السنة.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ثم أورد النسائي هذه الترجمة اجتماع الرجال والنساء أو جنازة الرجال والنساء, فأيها يقدم أو كيف توضع. وقد عرفنا أن الرجال يوضعون يعني إلى جهة الإمام مما يلي الإمام, والنساء يكن وراءهم إلى جهة القبلة, بمعنى أن الرجال يصفون وتكون رؤوسهم متساوية, ثم تصف النساء وراءهم إلى جهة القبلة وتكون صفوفهن متساوية, إلا أن أوساطهن تكون تحاذي رؤوس الرجال كما هي السنة في وقوف الإمام عند الرجل والمرأة, ويقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة فتكون الرجال إلى جهة النساء ورؤوسهم وصفوفهم وهم على نسق واحد رؤوسهم يعني متساوية, ثم تصف النساء وراءهم وتكون رؤوسهن متساوية, إلا أن وسطهن يكون عند رؤوس الرجال أو محاذيا لرؤوس الرجال. فهذه هي السنة فيما يتعلق بوضع الرجال والنساء. وذكر أن ابن عمر حضر تسع جنائز ليصلى عليها، فوضعنا أو وضعوا بهذا الترتيب أو بهذا الوضع الذي هو الرجال يلون الإمام والنساء إلى جهة القبلة. وكذلك أيضا جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنها، وقد أحضروا فقدم الغلام إلى جهة الإمام وهي إلى جهة القبلة، وفي الذين حضروا رجل كأنه أنكر ذلك، فنظر وإذا في القوم أربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم بن عباس وأبو سعيد وأبو هريرة وأبو قتادة، فقالوا هذا هو السنة. والذي سبق أن مر أو في الحديث الأول عمار بن أبي عمار هو الذي يعني ظهر منه السؤال عن ذلك أو إنكار ذلك، ولكنه أخبر بأن هذا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن رافع،
أخبرنا محمد بن رافع، محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري ثقة عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
عن عبد الرزاق،
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني هو ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
ابن جريج،
عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع،
عن نافع وهو مولى ابن عمر وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
يزعم أن ابن عمر صلى
يزعم، وكلمة يزعم هنا المقصود بها الخبر المحقق، لأن كلمة الزعم تأتي لمعاني، وأحيانا تأتي ويراد بها الخبر المحقق، أن يخبر خبرا محققا بأن ابن عمر حصل له كذا وكذا. وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جاء عنهم بيان أن الغلام يقدم إلى جهة الإمام والمرأة تكون إلى جهة القبلة، وأن هذا هو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يفهم، الذي يبدو من الحديث، أن فيه واقعتان، واقعة فيها رجال ونساء اجتمعوا وعبد الله بن عمر هو الذي يصلي بالناس، وأنهم النساء والرجال إلى جهة الإمام والنساء إلى جهة القبلة. والقصة الثانية قصة الصبي والمرأة، والصبي هو ابن أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب زوجة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه تقديم الصبي إلى جهة الإمام والمرأة إلى جهة القبلة، وأن ذلك هو السنة كما جاء عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى حاء قال وأخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حسين المكتب عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان ماتت في نفاسها فقام في وسطها.
ثم ورد النسائي حديث
سمرة،
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة أم فلان فقام في وسطها. يعني هذا فيه الموقف بالنسبة للمرأة، وأنه يكون في وسط المرأة، وهذا بخلاف الرجل، فإن الإمام يقف عند رأسه، يقف عند رأسه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
علي بن حجر،
علي بن حجر وهو ابن إياس المروزي السعدي، السعدي المروزي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
أخبرنا ابن المبارك،
قال أخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير، كما قال ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في تقريب التهذيب، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكذلك أيضا الفضل بن موسى المروزي أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثم قال حاء, قال النسائي حاء أي هذا الحرف يدل على التحول من إسناد إلى إسناد. وأخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي أيضا وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك وهو الذي في الإسناد الأول, عن
حسين المكتب,
عن حسين المكتب وهو حسين بن ذكوان المعلم يقال له المكتب. قد سبق أن مر بنا قريبا الحديث من طريق حسين ولكنه غير منسوب, وحسين بن ذكوان المعلم ويقال له المكتب, وهو ثقة ربما وهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن بريدة,
عن عبد الله بن بريدة ابن الحصيب المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سمرة,
عن سمرة بن جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: عدد التكبير على الجنازة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي وخرج بهم فصف بهم وكبر أربع تكبيرات.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التكبير على الجنازة. الصلاة على الجنازة فيها تكبيرات أقلها أربع وأعلاها تسع, وقد جاء في ذلك أحاديث ذكرها الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز. لكن الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة وجاء عن خلفاء الراشدين هو الأربع التكبيرات, أربع تكبيرات. هذا هو الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا وجاء عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, أي أربع تكبيرات. وقد أورد النسائي حديث من هو
أبي هريرة,
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الصلاة على النجاشي وأن النبي عليه الصلاة والسلام نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج وصلى بهم فكبر أربعا. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا, لأن الحديث دال على التكبير على الجنازة أربع تكبيرات, وذلك في صلاة الغائب, وأن صلاة الغائب هي كصلاة الحاضر, كالصلاة على الميت الحاضر صفة الصلاة عليه أي على الميت الغائب كصفة الصلاة على الميت الحاضر, وأن التكبيرات أربع تكبيرات.
أخبرنا
قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة, وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن سعيد
هو ابن المسيب المدني وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنه قال: مرضت امرأة من أهل العوالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء عيادة للمريض, فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني. فماتت ليلى فدفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم, فلما أصبح سأل عنها فقالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، فأتى قبرها فصلى عليها وكبر أربعا، صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف في قصة المرأة التي كانت مرضت وهي من المساكين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعودها وقال إذا ماتت فأخبروني، فماتت ليلا، وكرهوا أن يوقظوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يشقوا عليه فدفنوها في الليل. فلما علم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب وقف على قبرها وصلى عليها وكبر أربع تكبيرات. وهذا هو محل الشاهد، أن الجنازة عندما يصلى عليها يكبر أربع تكبيرات. والحديث سبق أن مر في عدة تراجم سابقة، وإسناد الحديث أخبرنا
قتيبة
وقد مر ذكره
سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة، سفيان هو بن عيينة المكي، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو غير منسوب هنا. وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن قتيبة فالمراد به بن عيينة، وكذلك إذا جاء قتيبة إذا جاء سفيان يروي عن الزهري وهو غير منسوب فالمراد به بن عيينة، لأن المراد لأن ابن عيينة هو المعروف بكثرة الرواية عن الزهري، بل قد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة.
عن أبي أمامة بن سهل.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، واسمه أسعد، وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه صلى على جنازة فكبر عليها خمسة وقال: كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا وهنا أورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فكبر عليها خمسا وقال: هكذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كبر أو فعل؟
قال كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كبر هذه التكبيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أن الجنازة يكبر عليها أربع ويكبر عليها خمس، وكذلك يكبر عليها أكثر من ذلك إلى تسع كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، والذي كان يفعله كثيرا وفعله الخلفاء الراشدون من بعده، أنه يكبر عليها أربع تكبيرات. والإسناد
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى.
عن يحيى هو بن سعيد القطان، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، هو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مرة.
عن عمرو بن مرة الكوفي المرادي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ليلى.
عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زيد
بن أرقم صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي مشهور أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول حفظه الله: لماذا ذهب أهل العلم إلى أن التمتع هو الأفضل وأقروا بالإفراد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الإفراد وأمر أمرا جازما لمن كان مفردا ولم يسق الهدي أن يحل، حتى إنه غضب لما رأى من الصحابة عدم الاستجابة لأول مرة وقال: ما لي آمر ولا يستجاب؟ وقال: لولا أني سقت الهدي أفعلت مثل الذي أمرتكم به؟ فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان للأفضلية لما غضب وأمرهم أمرا جازما فأحلوا كلهم ما عدا المقرنين. نرجو التفصيل، بارك الله فيكم.
هذه المسألة وهي قضية التمتع، هل هو واجب أو مستحب؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم ومنهم ابن عباس العلم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهم العباس قال بوجوب التمتع, وأنه ليس لأحد أن يأتي بغيره إلا إذا سقى هديا, فإنه يقرن أو يفرد إذا سقى الهدي, وأما إذا لم يسق هديا فإنه يجب عليه أن يتمتع. وقال بذلك من أهل العلم ابن القيم, وقال جمهور أهل العلم إن التمتع مستحب وأن القران والإفراد جائزان مع سوق مع عدم سوق الهدي. وأوضح دليل لهم على ذلك فعل الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان, فإنهم كانوا يفردون وما كانوا يتمتعون, فإنهم كانوا يفردون ولم يكونوا يتمتعون, فدل هذا أو دل فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأنهم كانوا يختارون الإفراد وما كانوا يختارون التمتع على أن التمتع إنما هو المستحب, وأن الإفراد وأن القران سائغان. هذا هو الجواب على هذا السؤال.
قيل حفظكم الله أنه فعل الصحابة وهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
معلوم أن هؤلاء الصحابة هم الثلاثة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وقد فعلوا ذلك وهم من أعلم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتبع الناس لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام, دل هذا أو صنيعهم هذا على أن هذا الفعل أنه سائغ, وأن التمتع يحمل ما ورد فيه على الاستحباب لا على الوجوب.
وحفظكم الله, إذا كان رجل له أربعة أولاد غير بالغين وأراد أن يحج معهم, فإذا دخل بهم بالتمتع وليس له مال للهدي وأراد الصوم عنهم, فكيف يصوم مع العلم أن أيام الحج قليلة بالنسبة للصيام عن الأربعة؟ وهل يجوز أن يصوم عنهم في هذه الأيام قبل الثامن من ذي الحجة وقبل الحج؟
بالنسبة للأطفال الصغار يعني في هذا الزمان, يعني إذا كان هناك أحد يحفظهم ولا يذهب بهم إلى المسجد مع شدة الزحام فلا شك أنه هو الأولى في حقهم لما يترتب على ذلك من المضرة, وإذا أحرم لهم فإذا أحرم لهم متمتعين أو أحرم لهم قارنين فإنه عليه أن يعمل معهم ما يعمل مع الكبير, في أن الواجب هو الهدي, وإذا لم يستطع فإنه يصام. لكن بالنسبة للصيام كما هو معلوم الذي يجب هو صيام ثلاثة أيام في الحج, وقد لا يتيسر الإنسان أن يأتي إلا يعني فيما يجب عليه, لكن إذا أحرم بهم بالإفراد إذا كان ولا بد يعني حتى يسلم من كثرة دخولهم وخروجهم للمسجد أو للطواف وتعدد الطواف والسعي, فإنه يحصل المقصود من حيث حصول الحج. وإذا أيضا وجد من يحفظهم ويحافظ عليهم ويبقون يعني في الخيام فإن هذا فيه فائدة لهم وفائدة له ولهم. وأما قضية يعني الصيام وهل يصوم عنهم هذه المقادير أو هذه الأعداد ما أستطيع أن أقول في هذا شيء, لا أدري, الله تعالى أعلم.
حفظكم الله, ذكرتم من تدليس التسوية هو أسلو أنواع التدليس, وأنه يأتي إلى حديث في ضعفاء وثقات فيحذف الضعفاء ويسوي الثقات وينسب التدليس إلى شيخه أو شيخ شيخه ولا ينسب له, فما الداعي لهذا الفعل السيء من هذا المدلس, وكيف يسوي بين الثقات؟
التسوية بين الثقات إذا حذف الضعفاء صار الثقات بعضهم يعني متصل ببعض, فظن أن الإسناد كله ثقات مع أن فيه ضعفاء حذفوا من أثناء الإسناد, فهذا هو تسوية الإسناد بأن يكون ثقات, يعني فيهم ضعفاء في أثناء الطريق حذفوا, وكل شخص يعني صار قبله ثقة والضعيف الذي بين الثقتين حذف. فهذا شر أنواع التدليس، لأن هذا التدليس فيه إضافة التدليس إلى غيره، إضافة التدليس إلى غيره، وكأن غيره رواه عن ذاك الثقة مع أن غيره رواه عن ذاك الضعيف، وذلك الضعيف يروي عن الثقة، وهذا المدلس جاء وحذف ثقة بين ضعيفين ووصل الثقة بالثقة، فصار الحديث الإسناد، فصار الإسناد كله ثقات، يعني متصل بعضهم ببعض، مع أن الواقع أن هناك ضعفاء بين الثقات حذفوا من قبل ذلك المدلس الذي يدلس تدليس التسوية.
يقول حفظكم الله: ذكرتم بأنه يلزم المتمتع الهدي إن لم يرجع وقت إحرامه بالحج إلى ميقاته الذي أحرم به.
إيش؟
يقول هكذا، يعني ذكرتم أنه يلزم على المتمتع الهدي إن لم يرجع وقت إحرامه بالحج إلى ميقاته الذي أحرم به أو أي ميقات.
السؤال غير واضح، هذا السؤال غير واضح، ما ندري ماذا يريد صاحبه.
يقول حفظكم
الله: ما المراد بالهدي؟ هل هو هدي التمتع أو أنه يعني إحرام تجاوز ميقات فهذا يقال لفدية ولا يقال لهدي؟ السؤال المهم أن السؤال غير واضح، فالجواب والجواب يتوقف على فهم السؤال.
يقول حفظكم الله: شخص اعتمر في شهر رجب ثم بقي في المدينة، يعني يذكر أنه قدم من مصر، اعتمر في شهر رجب ثم بقي في المدينة ويريد أن ينزل في السادس من ذي الحجة إلى مكة، فيأتي بعمرة عن أمه المتوفاة ثم يحج مفردا، فهل يجوز له ذلك وهل عليه هدي؟
ما يقال له مفرد إذا ذهب من هنا بعمرة له أو لغيره ثم حج بعد ذلك، فإنه يعتبر متمتع ولو كانت العمرة لغيره والحج له، لأنه يجوز أن يكون أن يأتي الإنسان متمتعا والعمرة له والحج لغيره أو العكس، أو تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر، يعني يعطي العمرة لشخص والحج لشخص، فهو متمتع وعليه هدي، ولا يقال إنه هنا مفرد لأنه هو قد أتى بعمرة وأتى بعدها بحج في سفرة واحدة، فهو متمتع وعليه هدي إن كان مستطيعا، وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة رجع إلى أهله.
وفي أداء العمرة شيخ يشترط أن يكون قد اعتمر من قبل عن نفسه؟
نعم، كل إنسان لا يعتمر عن غيره ولا يحج عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه أو حج عن نفسه، ليس للإنسان أن يعتمر عن غيره أو يحج عن غيره إلا إذا كان له، إذا كان سبق له أن اعتمر لنفسه وأدى العمرة وأدى الحج لنفسه.
يقول حفظكم الله: توجد أسرة أخذت أحد يعني أخذت طفلة من مستشفيات الرعاية لغرض تربيتها، وعندما كبرت هذه الطفلة يعني يقول بأن أمها يعني أو الأم في هذه الأسرة لم ترضعها، لم تحصل لها رضاعة، وهم الآن في حيرة فكيف يعملون وما هي الطريقة الصحيحة لبقاء هذه البنت مع وجود ذكور في المنزل والبنت قد بلغت 18 وليس هناك من يقوم بتربيتها الآن غيرهم؟
إذا كان ما هناك إرضاع لها يعني من جهة رب امرأة رب البيت أو يعني أقارب أو أقاربه، يعني مثلا بناته أو أخواته أو ما إلى ذلك، بحيث يكون محرما لها، فإنها تكون أجنبية، وما دام أنها بلغت سن 18 وكبرت فإنها فهي تبقى معهم وتبتعد عن الرجال، ويبادر إلى تزويجها إذا جاء لها زوج.
يقول حفظكم الله: ما حكم استعمال اللولب كمانع للحمل؟
لا ينبغي للمرأة أن تحرص على تأخير الحمل، بل عليها أن تفرح بكونها منجبة وأنها ممن يلد، وكم من امرأة ما حصل لها هذا الذي حصل لهذه المرأة وهي تبذل الأسباب وينفقون الأموال من أجل أن تحمل ولو بولد واحد، وقد يحصل لهم ذلك وقد لا يحصل. فالمرأة التي أكرمها الله عز وجل بأن جعلها منجبة تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وتحرص على كثرة الأولاد، وكثرة الأولاد فيهم خير إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرتهم وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالمرأة ما ينبغي لها أن تقدم على شيء يؤخر الحمل، اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة، وذكر لها أطباء يعني مؤتمنون أن الحمل يلحق ضررا بالغا بها ويؤدي إلى يعني تلفها، فهذا شيء آخر. أما مجرد كونها تريد أن ترتاح وما تريد أن تحمل وما تريد أن تتعب في الحمل والولادة، فهذا ما هو سبب يعني يقتضي مثل هذا التصرف الذي هو العمل على تأخير الحمل. إيش؟ تحديد التأخير. أولا التأخير أي تحديد غير تحديد، يعني معناه قطع النسل، يعني معناه أن يحصل يعني كذا ثم يعملون على قطع النسل. طبعا هذا أسوأ. وأما التأخير الذي هو إرجاءه ويعني اتخاذ أسباب يعني تأخره، هذا هو الذي ذكرت فيه الإشكال، والذي ينبغي للمرأة ألا تقدم عليه إلا إذا كان هناك ضرورة يعني ملجئة إلى ذلك يترتب عليها ضرر بالغ لها، ويكون ذلك بمشورة أو بكلام أطباء مأمونين يقولون ذلك. فقطع النسل نهائيا هذا أخطر وهذا خطير جدا. وأما يعني تأخيره والعمل على تأخيره فهذا هو الذي فيه التفصيل الذي ذكرته.
حفظكم الله، هل ما حكم صلاة ركعتين في المحاريب التي في المسجد النبوي؟ فإن كثير من الحجاج يزدحمون عليها.
ليس لهذا أساس، وإنما الإنسان يصلي في أي مكان من المسجد، والصلاة بألف صلاة، وإذا تمكن أن يصلي في الروضة أي النافلة من غير أن يشق على أحد ومن غير أن يؤذي أحد فهذا أحسن. أما الذهاب للمحاريب والمزاحمة على المحاريب فهذا ليس له أساس يعتمد عليه، فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به، وإنما يصلي ما أمكنه أن يصلي فيه من المسجد، وإذا كان ذلك نافلة وفي الروضة فإذا كان في الروضة فلا شك أنه أحسن أولى، بشرط ألا يترتب على ذلك إيذاء لأحد.
حفظكم الله، إذا كنا في مسجد تعمل فيه البدع من ذكر وغيره، فهل الأفضل لنا أن نجلس بعد الصلاة نذكر الله تعالى أو نخرج من المسجد مباشرة؟
الإنسان يذكر الله عز وجل ويأتي بالذكر المشروع، وإذا كان هناك أحد يعني يفعل فعلا مخالفا للسنة فإن عليه أن ينصحه وأن ينبهه إلى ذلك.
يقول حفظكم الله، ما معنى فقه الواقع عند السلف الصالح؟
ما معنى
فقه الواقع؟ ما معنى فقه الواقع؟
فقه الواقع، فقه الواقع عند السلف أن الإنسان يحيط علما بالقضية وملابساتها وما يتعلق بها حتى يكون الحكم على بينة، لأنهم يقولون الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. فالواقعة التي تقع ويكون الفتوى بها أو الحكم عليها يحتاج إلى معرفة ملابساتها وما يتعلق بها، وهذا هو المقصود فقه الواقع أو فقه الواقعة التي يكون فيها الكلام.
يقول حفظكم الله، هل يمكن للمرأة المتزوجة أن تحج فرضها دون مشاورة زوجها؟
نعم، بالنسبة للفرض يجب، يعني يجب عليها ذلك، يعني يعني يجب عليها ذلك، وليس للزوج أن يمنعها، له أن يمنعها من النذل. أما الفرض فإنها إذا كانت وجدت المال ووجدت المحرم فإنه يتعين عليها أن تحج، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإنها إذا كانت قادرة وكذلك المحرم موجود فإنها تحج وإن لم يأذن الزوج المحرم، وليس لها أن تحج مع نساء، لأن المحارم ليست نساء، النساء ليست محارم ولو كن ثقات، وإنما المحارم هم الأقارب الذين تحرم عليهم على التأبيد. محرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
يقول حفظكم الله، رجل مقيم في المدينة ويريد الحج مفردا، فماذا يعمل أو ما يلزمه من أعمال الحج؟
يحرم من الميقات بالحج، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وبقي، طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يأتي من عرفه ومزدلفة، فإذا جاء من مزدلفة يوم العيد ورمى جمرة العقبة ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، يقصر إذا رمى يحلق رأسه ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وبذلك يكون انتهى، وبقي عليه أن يأتي بالمبيت وبرمي الجمار ويودع البيت إذا أراد أن يغادر بعد انتهاء بعد التعجل أو التأخر، وليس عليه هدي.
شيخ، هذا نفس السؤال السابق، يقول أنه امرأة تريد أن تحج لنفسها وتعتمر لأمها.
أنا قلت أن الجمع أن الشخص سواء كان رجل أو امرأة يكون متمتعا، تكون العمرة والحج لغيره أو العكس، أو تكون متمتعة والحج والعمرة لغيرها، بحيث تكون العمرة لشخص والحج لشخص، كل ذلك سائغ، وهي متمتعة في جميع الأحوال وعليها الهدي إن كانت مستطيعة، وإلا صامت 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلها.
قل حفظكم الله، هل يجوز له أن يرمي الجمرات عن صاحبه وعن أمه إذا أصابهما يعني تعب؟
نعم، إذا كان الإنسان يعني إذا كان رجل أو امرأة يعني مريض أو لا يستطيع الذهاب للجمرة لعدم قدرته على المشي إليها لكبره أو لمرضه، فإن له أن ينيب غيره. والإنسان إذا ذهب يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره، يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره، يعني عندما يقف عند الجمرة يرمي عن نفسه ثم يرمي عن منيبه وموكله.
يقول حفظكم الله، ماذا يقول إذا زاد على التكبيرات الأربع في الجنازة؟
ما في إلا الدعاء بين التكبيرات.
يقول حفظكم الله، ما كيفية الطلاق وهل يلزم الإشهاد على ذلك؟
كيفية الطلاق؟
نعم،
الطلاق هو أن يطلق طلاقا شرعيا، وأن يكون ذلك طلقة واحدة، وأن يكون في طهر لم يجامعها فيه، فلا يكون في حيض ولا يكون في طهر جامعها فيه، ويكون مرة واحدة ويشهد على ذلك، هذه السنة في الطلاق.
يقول حفظكم الله، ما معنى علم المنطق والكلام؟
علم المنطق والكلام الكلام هو هذه الـ 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 الأفكار والعقائد التي جاءت إلى الناس وولدت بعد زمن الصحابة ولم يكن لها وجودا في زمن الصحابة